يذكرنا
بأن الحق منصور وفي القرآن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. مشاهدي الكرام، خلق الله تعالى آدم عليه السلام، ثم خلق له زوجه حواء، وأسكنهما الجنة. فلما أكلا من الشجرة أمرهما الله تبارك وتعالى أن ينزلا وعدوهما إبليس إلى الأرض، وأعلمهم جميعا منذ الساعة الأولى التي نزلوا فيها إلى الأرض أنهم إليه راجعون، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يقول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا: اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولما كانت الدنيا حلوة خضرة تسر الناظرين، فإن الله سبحانه وتعالى قد كشف حقيقتها في القرآن الكريم وأجلاها للناس، كما ذكر حقيقة الآخرة وما فيها من النعيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وبعد جلاء حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، قال الله تبارك وتعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي لعلكم تتفكرون في زوال الدنيا وفنائها وإقبال الآخرة وبقائها، فتعملون للدنيا بقدر مكثكم فيها، وتعملون للآخرة بقدر خلودكم فيها. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. ويقول سبحانه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ويقول سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فإذا علمتم هذا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويقول سبحانه: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وهكذا أجلى الله تبارك وتعالى حقيقة الدنيا وكشف الغطاء عنها وبين حقيقة الآخرة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ومع ذلك فإن ربنا سبحانه وتعالى قد صرح بتحذيرنا من الدنيا وفتنتها فقال عز وجل: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وبين سبحانه وتعالى أن الآخرة خير من الدنيا فقال عز وجل: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وقال سبحانه: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. وقال سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وبين الله سبحانه وتعالى أن بعد هذا البيان وبعد كشف هذه الحقائق عن الدنيا والآخرة فإن الله سبحانه وتعالى سيعطي كل إنسان ما أراد، فمن أراد الدنيا أعطاه الله منها ومن أراد الآخرة أعطاه الله سبحانه وتعالى منها. قال عز وجل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وقال سبحانه: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ودعا الله سبحانه وتعالى الذين يريدون الحياة الدنيا، دعاهم الله إلى أن يطلبوها بطلب الآخرة، فقال عز وجل: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. لماذا تحرص على الدنيا وحدها فتحرم نفسك الآخرة ونعيمها؟ احرص على الآخرة يؤتك الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. لقد ذم الله تبارك وتعالى أقواما جعلوا الدنيا أكبر همهم، فكانوا إذا ذهبوا لأداء فريضة الحج ووقفوا بالمشاعر لم يسألوا الله إلا الدنيا. قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومدح سبحانه وتعالى الذين يسألونه خير الدنيا والآخرة، قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا. فالله سبحانه وتعالى دعا الذين يريدون الحياة الدنيا أن يطلبوها بالآخرة، يعطيهم الله الدنيا والآخرة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يقول سبحانه: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ومع كل هذا البيان ومع كل هذا التحذير ومع كل هذا الترغيب في الآخرة وبيان أنه لا يمنع من الدنيا ولا يفوت الإنسان حظه من الدنيا، فإن كثيرا من الناس قد اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وحرصوا عليها حرصا جعلهم يشترونها بالآخرة، كما قال تعالى في حقهم: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقد حكم الله تبارك وتعالى عليهم بالضلال، فإيثار الدنيا على الآخرة هو عنوان ضلال العبد وبعده عن الهدى. فذمهم الله تعالى وحكم عليهم بالضلال وتوعدهم بالعذاب، فقال عز وجل: وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وقال سبحانه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم
وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. وقال سبحانه: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا أي قال أهل الجنة في جواب أهل النار، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. إن الحرص على الدنيا وحدها يحرم الإنسان ثواب الدنيا والآخرة، إن الحرص على الدنيا وحدها يحرم الإنسان ثواب الدنيا والآخرة، بينما الحرص على الآخرة يحقق للإنسان ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مشاهدي الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا.
دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن، وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما قلق.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا، والله بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجود.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل، ونذكركم بحديث الليلة وخير الكلام الذي نحن معه، قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. لعلكم تتفكرون في فناء الدنيا وزوالها وإقبال الآخرة وبقائها، فتؤثر ما يبقى على ما يفنى. نقول إن الله تبارك وتعالى ذم الحريصين على الدنيا الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، ونقول إن الحرص على الدنيا وحدها يحرم الإنسان الدنيا والآخرة، بينما الحرص على الآخرة يبلغ الإنسان خير الدنيا وحسن ثواب الآخرة. فالحرص على الآخرة لا يمنع الإنسان أن ينال حظه من الدنيا، ولذلك قال علماء بني إسرائيل لقارون: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. والله سبحانه وتعالى
قد نهى عباده المؤمنين عن حرمان أنفسهم من الطيبات والشهوات المباحة. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. وقال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق. فالحرص على الآخرة لا يستلزم ترك الدنيا والابتعاد عن الطيبات التي أباحها الله تبارك وتعالى لنا. ولذلك لما هم بعض الشباب بخصي أنفسهم ليتبتلوا إلى ربهم سبحانه وتعالى نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرهم بالزواج. فليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال، ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال وإضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا بأن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. فهذا بعض ما جاء في القرآن الكريم من بيان حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقد كثرت الأحاديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الدنيا وذم الحرص عليها. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في حظيرة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في حظيرة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. تصور ذئبين جائعين دخلا حظيرة غنم، ما هما صانعان بالغنم؟ سيفسدان في هذه الحظيرة إفسادا شديدا. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن حرص الإنسان على الدنيا على المال والشرف والمنصب والجاه يفسد دينه أكثر من إفساد الذئبين الجائعين في الحظيرة الغنم. وذات مرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه إلى البحرين، فقدم منها بمال، فوصل ليلا فبلغ الخبر أهل المدينة أن أبا عبيدة قدم بمال من البحرين. فلما كانت صلاة الصبح المسجد انتلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يداعبهم لما رآهم قد يعني ملأوا المسجد. عرف وهو الكيس الفطن صلى الله عليه وسلم أنهم جاءوا من أجل المال، فأراد أن يداعبهم فصلى ثم انصرف فتعجل بالذهاب إلى بيته. فاعترضوه في الطريق: السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي. فقال عليه الصلاة والسلام: لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بمال من البحرين، أبشروا وأملوا ما يصلكم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم كما أهلكتكم. معنا اتصال يا أم علاء.
الله بركاته.
عليكم السلام وبركاته.
جزاك الله عنا كل خير شيخنا عبد العظيم، وأطال الله لنا في عمرك وعز الإسلام والمسلمين.
آمين وإياك.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. المسلم لو غش ليس منا، ما بالك لو قتل أو خدع أو خان أو أي صفة سيئة أخرى. لذلك سألت فضيلتك عن التابعين الذين ليسوا منا بسبب أفعالهم السيئة وبسبب حرصهم على الدنيا وزينتها، مثل مثلا جبهة الإغراق الوطني مثلا، نعلم أنهم عملاء يريدون تدمير البلاد وتنفيذ مخطط.
يا أم علاء لا تسمي أحدا، يا أم علاء لا تسمي أحدا.
خلاص ماشي فضيلتك.
قلنا نحن هنا في قناة الرحمة متأدبون بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا صعد المنبر يقول ما بال أقوام يقولون، ما بال أقوام يفعلون، ولا يسمي أحدا. فنحن نحب لكل مشاهدي قناة الرحمة أن يكونوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له ربه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقناة الرحمة قد اتخذت هذه الآية شعارها، يبقى لابد أن نكون هنا لا يأخذ منا إلا أطيب كلام وإلا أحسن كلام. نرجو الله للجميع الهداية وندعو للجميع بالتوفيق والرحمة إن شاء الله تعالى.
شيخنا عبد العظيم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا، فهل الحديث فعلا؟
قد سمعت يا أم علي الجواب ويكفيك، بارك الله فيك. هذا نعم يا حاجة سناء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
جزاكم الله خيرا ونفع بكم وتقبل منكم.
آمين وإياكم.
ممكن أقول حاجة؟
تفضلي.
عايز أقول بفضل الله وما عند الله خير وأبقى، ولن يكون آثار ما يبقى طيبا نافعا إلا عن طاعة لله بحب وعلم، ولن يكون العلم إلا بالتعلم، وعلوم الدين هي من أوجب الواجبات على كل مسلم، كل بما يستطيعه. والحمد لله أن فطرنا جميعا على الفطرة السليمة وهي التوحيد، وما ربك بظلام للعبيد. ويأتي حب الله في كرمه وفي نعمه التي لا تعد ولا تحصى، يقول جل في علاه فبأي آلاء ربكما تكذبان، وفي عطائه الملموس على أرض الواقع، وبما أخبر سبحانه تماما وزيادة، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وبما أخبر به حبيب صلى الله عليه وسلم، والذي يزيدنا يقينا فوق اليقين بصدق ومتانة هذا الدين، لنعمل الخيرات في كل الاتجاهات راضين بالقضاء والقدر، ولو مزقنا إربا إربا، ولكن وكما علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا منك وإنا إليك وما بينهما نبغي رضاك، اللهم وفقنا جميعا وأمتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.
وإياك يا حاجة سناء. يا أخت عبير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت والله يا شيخ، انا زوجي شغال يعني في شغل بس بياخد الاسبوع كامل، حتى يوم الجمعه دي ما بيصليش صلاه الجمعه، حتى يعني حرام ولا حلال. وكمان عندي اخوي شغال في معمل جبن يعني وكده، فالمعمل ده بيشيل الدسم اللي فيه كله والسمن الطبيعي اللي فيه، فبيضيف له سمن صناعي، فده حرام ان هو يشتغل في معمل زي ده، ولا ممكن يستمر فيه معلوش وزري؟ ولا سمحت يا شيخ افيدنا.
اما مسألة غش السمنة فيكفيك ما ذكرت أم علاء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام من غش فليس منا، لا يجوز أبدا أن يخلط صنف بصنف آخر ليكون صنف رديء مع صنف جيد ويبيع على أنه صنف جيد، لا يجوز هذا. من غش فليس منا، لا بد أن يكون الجيد وحده والرديء وحده. أما صلاة الجمعة فنذكر رجال المسلمين، نذكر رجال المسلمين بأن فيه في القرآن الكريم سورة اسمها سورة الجمعة، سورة كاملة اسمها سورة الجمعة، لبيان عظمة هذه الفريضة وأهميتها في الإسلام. وفيها يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فالبيع والشراء وكل الأعمال بعد النداء لصلاة الجمعة حرام، وكل العقود عقود باطلة فاسدة غير صحيحة بعد النداء لصلاة الجمعة. فلا يجوز لمسلم أبدا يسمع النداء لصلاة الجمعة ويتخلف عنها، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وقال عليه الصلاة والسلام وهو على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا والمسلمين على صلاة الجمعة والجماعة. يا أبا معاذ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ عبد العظيم حياك الله.
حياك الله يا أبا معاذ، أهلا وسهلا.
أسأل الله لك التوفيق والسداد.
آمين.
هل تأذن لي بأسئلة؟
تفضل.
السؤال الأول، امرأة ينزل منها ماء أبيض مع في بعض المرات هكذا لغير سبب، فهل عليها غسل وهل يأتيها زوجها أم لا؟
يا أبا معاذ.
نعم.
ماذا تقصد بنزول الماء؟ هل هو بول أم هو إيه؟
ماء أبيض ليس ببول.
يعني ليس بولا يعني.
نعم.
طيب هل هذا يكون معه شهوة ولا بدون شهوة؟
لا بغير سبب، بغير شهوة.
إذن هذا الماء إذا كان من المثانة أو من الرحم فحكم حكم البول، ينقض وضوء ونجس وتغسل الثياب منه. لكن هناك إفرازات مهبلية تعرفها النساء، قال فالعلماء أن حكمها حكم العرق، لا تنقض وضوء وليست نجسة. نعم.
السؤال الثاني.
نعم.
بعد مرور 40 يوما من يوم الولادة كذلك تنزل منها إفرازات وعبارة عن أبيض مختلط باللون الأحمر.
الصحيح من أقوال الفقهاء أن غاية النفاس 40، فإذا تمت المرأة 40 فقد طهرت، تغتسل وتصلي وتصوم وتستحل ما كان حرم عليها بالنفاس، وإذا نزل عليها شيء بعد 40 فهو استحاضة لا تضرها إن شاء الله تعالى. أعود فأذكر مشاهدي الكرام بما نتحدث عنه. نتحدث عن قوله تعالى لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، لعلكم تتفكرون في فناء الدنيا وزوالها وإقبال الآخرة وبقائها، فتعملون للدنيا على قدر مكثكم فيها وتعملون الآخرة على قدر خلودكم فيها. بينا بعض ما جاء في القرآن الكريم في ذلك، ونحن مع ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذم الدنيا وذم الحرص عليها. عن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار يحيى بالسبابة في اليم، فلينظر بما ترجع. دنيا كلها بالنسبة للآخرة زي واحد يحط صبعه في البحر ويطلعها، ما فيش نسبة خالص بين الدنيا والآخرة. يعني أهل الرياضيات بيقولوا ما فيش نسبة أبدا بين ما يتناهى وبين ما لا يتناهى، يعني نسبة ما يتناهى إلى ما يتناهى لا شيء. فالدنيا منتهية زائلة فائنة فانية، والآخرة دائمة باقية لا تزول أبدا ولا تبيد، فبالنسبة للدنيا للآخرة لا شيء. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل السوق وأصحابه حواليه، فمر بجدي أسك ودانه صغيرة قوي، وهذا عيب عند الناس، جدي أسك ميت أسك ميت، فأخذ بأذني ثم قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا يا رسول الله ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟ قال أتحبون أنه لكم؟ قالوا لا والله لو كان حيا ما رغبنا فيه، فكيف هو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، أترف رجل وأنعم رجل، الرجل كان مترفه خالص ومنعم خالص طول عمره في الدنيا ولكنه من أهل النار، يؤتى به يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة واحدة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي نعيم قط ولا رأيت خيرا قط. بصبغة واحدة في النار ينسى كل الأيام الحلوة والليالي الحلوة اللي عاشها في الدنيا بعيدا عن طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. معنى اتصال. أي أخت إيمان؟
مفضلك يا شيخ، أنه عايز أعرف حكم الدين في الزوجة لو طلبت من الزوج الطلاق لسبب عدم الإنجاب، هل ده يكون حلال ولا حرام؟
بارك الله فيك وأصلح الله حالك.
شكرا
يا شيخ. حب الأولاد فطرة وغريزة، خلق الله الإنسان رجلا وامرأة عليها، فالرجل يبغي الزواج يطلب به الولد والذرية، والمرأة كذلك. فإذا تزوجت المرأة ولم ترزق من زوجها، وكان سبب عدم الرزق متعلق بجانب الرجل، والمرأة لا تستطيع الصبر وغريزتها تغلبها وتتمنى أن ترزق الولد، فهذا سبب من الأسباب التي تبيح لها أن تطلب الطلاق حينئذ، وسيكون خلعا، وحينئذ سترد عليه ما أخذت منه عند الزواج، فهذا هو حكم الخلع. والله سبحانه وتعالى يبارك للمرزوقين ويرزق المحرومين. يا أخت إسراء.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا متزوجة من سنة، وبعد زواجي بشهر أو شهرين كده تخيلت بحاجات كده في الشقة، فوصفوا لي يعني وقالوا لي روح الشيخ يشوف في إيه. فلما روحت للشيخ دوت فقال لي إن في سحر، فيعني مشي في خطوات العلاج. فمن ضمن خطوات العلاج يا شيخ خلاني جاب مصحف وحطه على حلة مية، وخلاني أنا وزوجي حطينا أيدينا على المصحف ده.
يا إسراء
أيوة شيخ.
لا تكملي.
أخطأتما
في الذهاب إلى هذا الرجل.
هو لسه في جلسات
يا بنتي، بس اسمعي خدي النصيحة يعني اسمعي وخدي النصيحة بس خدي النصيحة واستعيني بالله عز وجل.
لا إله إلا الله.
النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله وحضر طعامه فذكر الله، قال الشيطان لأعوانه: لا مبيت لكم الليل ولا عشاء. فيا بنتي، الله سبحانه وتعالى سمى الشيطان الوسواس الخناس، بيوسوس الإنسان وبيقترب منه إذا غفل الإنسان عن ذكر الله. فإذا ذكر الإنسان ربه خنس الشيطان وهرب. فمجرد يا بنتي تقول لي خش بيتك وتقول لي بسم الله، ها الشيطان بيطلع يهرب. ولما بتكفين البيت بالليل وتقول بسم الله خلاص إن شاء الله. فيا بنية، واظبي على ذكر الله وأكثري من قراءة القرآن، فقد قال عليه الصلاة والسلام أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان 3 أيام. فأكثري من ذكر الله وقراءة القرآن كل يوم وقراءة سورة البقرة، وحافظي على أذكار الصباح والمساء، ولا تذهبي إلى شيخ ولا غيره، لأن هذا ترتب عليه من البلاء والفتن والمصائب ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. سامحونا معاشر المشاهدين من هذا الخروج عن الموضوع الذي نحن فيه. آثر ما يبقى، آثر ما يبقى، آثر الآخرة على الدنيا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أن الحرص على الآخرة لا يمنع إنسان طلب الدنيا، لكن طلب الدنيا وحدها يمنع إنسان الدنيا والآخرة. يعني أنت ليه تحرص على الدنيا وحدها؟ احرص على الآخرة يؤتك الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه، أكبر همه هو رضا ربنا، أكبر همه أن ربنا يرضى عنه ويدخله الجنة، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وآتته الدنيا وهي راغمة. اللهم اجعل الآخرة أكبر همنا. الفريق الثاني بقى يقول عليه الصلاة والسلام: ومن كانت الدنيا همه، ملوش هم غير الدنيا، وبيصلي الدنيا، وبحج الدنيا، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. فما أحسن أن نجعل الآخرة أكبر همنا، وأن نؤثرها على الدنيا، وأن نعلم أننا في الدنيا مسافرون، مسافرون، سينتهي السفر وسنصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يقول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون. الدنيا لها ولادها والآخرة لها ولاد. إن الدنيا قد ارتحلت مقبلة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة. الدنيا ارتحت مدبرة، والآخرة ارتحت مقبلة، ولكل منهما بنون. فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الدنيا دار العمل، الدنيا دار العمل، والآخرة دار الحساب. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه سيجزي كل إنسان بعمله، وأن النار إنما يدخلها أهلها بأعمالهم، والجنة يدخلها أهلها بأعمالهم. قال الله تبارك وتعالى في حق أهل النار: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ثم قال سبحانه: إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فالنار يدخلها الناس بأعمالهم، والجنة يدخلها الناس بأعمالهم. فهل تأملت في عملك؟ وهل نظرت في سعيك؟ هل أنت ساع إلى النار أم ساع إلى الجنة؟ هل فكرت في عملك؟ هل سيبلغك النار أم سيبلغك الجنة؟ واعلم هدانا الله وإياك أن عذاب النار لا يستهان به، وأن نعيم الجنة لا نظير له. عذاب النار لا يستهان به، ونعيم الجنة لا نظير له. قال الله تعالى عن العذاب: فيومئذ، يوم القيامة، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. في الدنيا يقرأ الناس ويسمعون عن قصص التعذيب التي تكون في سجون الدنيا أحيانا. كل ما سمعت وقرأت أخي المشاهد عن قصص التعذيب وألوانه في الدنيا فهو دون عذاب الله يوم القيامة. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وكل ما مر بك من نعيم في الدنيا فهو دون نعيم الآخرة. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد أكثر ربنا سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم من الجمع بين ذكر نعيم الجنة وعذاب النار، حتى يطمع الناس في الجنة ويخاف من النار. من هذه الآيات قول ربنا عز وجل في سورة الواقعة: وأصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضود. وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. في المقابل وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. فيا معشر العقلاء يا أولي الأحلام والنهى آثروا ما يبقى على ما يفنى اعبروها ولا تعمروها من ذا الذي يبني على موج البحر دارا تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا. يا قوم إنما الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم عجل لنا بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار والخير والرخاء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور.